بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في شرح الوجوب الكفائي وتبيان الفرق بينه وبين الوجوب العيني، وقلنا إن الوجوب العيني هو الذي يتعين فعله لكونه مطلوبا من كل مكلف، كالصلاة والحج والصوم والكثير من التكاليف. أما الوجوب الكفائي فهو ما يطلب أو ما يتحقق، حتى يكون التعبير أكثر دقة، بفعل بعض المكلفين. ومن هنا فقد أدلى الكثير من الأصوليين بدلوه في إيضاح وشرح حقيقة الوجوب الكفائي. ذكرنا الرأي الأول، وهو رأي الأخن يرحمه الله، من أن الوجوب الكفائي وجوب يباين الوجوب العيني سن خاص من الوجوب، كما كان الوجوب التخييري يتباين مع الوجوب التعييني، وهو سنخ خاص من الوجوب. كذلك ها هنا الوجوب الكفائي، وقد أشكلنا عليه بنفس الإشكال المتقدم، من أن الوجوب الكفائي لا يتباين مع الوجوب العيني، بل هما نعم من سنخ خاص كما عبر الشيخ، وليس من سنخين مختلفين كما عبر الأخون. طيب، أما الإيضاح والشرح الثاني للوجوب الكفائي بأنه مجموعة من الوجوبات العينية بعدد أفراد المكلفين، ويكون بقاء كل واحد من هذه الوجوبات العينية مشترطا بعدم امتثال بقية المكلفين، فمع امتثال بعضهم يسقط عن بعضهم. ولذلك قلنا إنه يترتب على هذا، يترتب على هذا الإيضاح والشرح لحقيقة الوجوب الكفائي، أنه لو قام المكلفون بأجمعهم سويا وأتوا بما أوجب الله بما أوجبه الله عليهم لكان الجميع ممتثلا. وقلنا هذا يتأتى في بعض واجبات الكفائية دون بعضها الآخر. طيب، ثم أوردنا إشكالا ودفعا. خلاصة الإشكال بأنه يلزم من الإيضاح السابق عدم تحقق الامتثال لو أتى به أكثر من واحد دفعة واحدة، هذا ما يتحقق، لأن قلنا ماذا في الإيضاح والشرح؟ نعم، امتثال بعضهم مشروطا أو سقوط التكليف مشروط بعدم امتثال البقية، فمع امتثال البقية يسقط عن الآخرين. قلنا إن هذا الإشكال يندفع باعتباره ليس بشرط بدوا واستمرارا. طيب، توضيح هذا الإشكال الذي أمس شرحناه، انتبهوا، عندما نقول إن الوجوب الكفائي سنخ وجوب يسقط بفعل بعض المكلفين، بعض المكلفين لو أتى به سقط عن البقية، فيكون بقاء التكليف مشروطا بعدم فعل هذا البعض، ولا يسقط، لكن مشروطا بعدم فعل البعض، مش بدوا واستمرارا على طول الخط. ولذلك قلنا لو جاء به جميعا الجميع في آن واحد لكان الجميع ممتثلا، لكن لو قلنا بدوا واستمرارا الكل كان ما يتحقق الشرط. انتبهوا، الآن نأتي بطريقة السيء. هذه وجوبات كفائية، يعني إذا قام بها بعض سقطت عن الآخرين، صح؟ نقول إذا كان إذا قام به بعض سقطت عن الآخرين بدوا واستمرارا يرد إشكال واضح بأن تحقيق هذا الفعل الواجب الكفائي مشروط بعدم إتيان هذين الواجبين معاي بدوا واستمرارا. لكن احنا ما اشترطنا، ما قلنا الشرط بدوا واستمرارا معاي، قلنا مشروط بعدم فعل بعضهم، بس مو بشرط بدوا واستمرارا، يعني انه بفعل بعضهم يسقط، مو بشرط أن لا يمتثله بعضهم بشكل كلي دائما وأبدا معي، بحيث لو امتثل البعض لما تحقق شرط فعل هذا الواجب، لأن من شروطه أن لا يمتثل هذا البعض بدوا واستمرارا، لم نقل ذلك حتى يرد هذا الإشكال. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ثم أورد الماتن يحفظه الله إشكالا آخر في قوله نعم يشكل الوجه المذكور أو يشكل على الوجه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهية على إطلاقها في مقابل العدم الماحض اللي عبرنا عنه بصرف وجود الماهية والتي يكفي في تحققها فعل أحد المكلفين، فما نستطيع أن نقول إن التكليف بعدد أفراد المكلفين، لأن المراد هو ماذا؟ فعل الماهية، الماهية التي هي صرف الوجود والتي تتأتى بفعل البعض. وإن كان المراد من الوجوب الكفائي حصص عينية بعدد أفراد المكلفين، يعني أن الفعل لا يراد به صرف الوجود الذي يتأتى من بعضهم، بل يراد به الوجود الصادر من كل واحد المناقض لعدم فعل ذلك الواحد الصادر عن، حينئذ يكون ماذا؟ التكليف الوجوب الكفائي بعدد أفراد المكلفين كما قال. ولذلك قال: نعم يشكل الوجه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهية على أطلاقها في مقابل العدم المحض والتي يكفي في تحققها فعل أحد المكلفين، على هذا الوجه لا معنى للقول بإرجاعه إلى جميع المكلفين. انتبهنا لهذا الشرح؟ إذا كان أنا الآن أريد صرف وجود الإنسان يدخل في الغرفة، بعد ما أحتاج أن أدخل وعدد أفراد الإنسان كم؟ 10، أكتفي بالواحد لأنه هو صرف الوجود. فما أستطيع أن أقول أن التكليف باعتباره تعلق بجميع المكلفين فعلى كل مكلف أن يأتي بإنسان، لأن المراد بالتكليف هو صرف الوجود، فيكفي كما قلنا في الأمس الماضي أن تأتي بشخص واحد وتقفل عليه الباب لأنك أحدثت صرف وجود الطبيعة. واضح الفكرة؟ وهذا المعنى لا يتناسب مع قولهم، لا يتناسب مع ما قالوا بأنه سنخ أو أنه وجوب يتعلق بعدد أفراد المكلفين. ويرد عليه أيضا: كما لا يحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف الباقين إلى تقييدها بعدمه، لعدم بقاء موضوعها معه. إذا كان مجرد أن التكليف يسقط بإتيان بعض المكلفين بعد ما نحتاج أن نقيد، لأن مجرد أن يحدث صرف وجود الطبيعة امتثل التكليف. كما لا نحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف الباقين إلى تقييدها بعدمه، لعدم بقاء الموضوع، هذا ما يحتاج بعد معه. ولذلك يقول: وإن كان هو الماهية الصادرة منه من المكلف في مقابل عدم فعله، كل واحد يشترط، كل مكلف يشترط أن يأتي بالماهية المقابلة لعدم فعله، بحيث يكلف كل فرد من المكلفين بفرد من الماهية يختلف عن الفرد الذي كلف به المكلف الآخر، فأنت عليك وجوب يختلف عن الوجوب الذي على الشيخ. هنا ليس المأمور به هو صرف وجود الماهية، وإنما المأمور به ماذا؟ مجموعة من الأفراد، وكل فعل يناقض عدم الفعل المستند للمكلف ولا يناقض العدم العدم المحمولي الكلي معي. قال: فمن الظاهر عدم تعلق الغرض الفعلي قبل فعل أحدهم إلا بفعل واحد منهم، إما لوحدة الغرض من الأمر ذاته وحصوله بفعل الواحد، أو تعدد الغرض بعدد أفعال المكلفين مع تعذر حصول أكثر من واحد. الراجع إلى كون الغرض واحدا بنحو البدلي، يقول هذا التفسير للقول بأن الوجوب الكفائي هو وجوب يتعلق بكل مكلف على نحو يناقض هذا الفعل عدم الفعل المستند إلى نفس المكلف. هذا شنو؟ هذا يتنافى مع ما قلنا في إيضاح حقيقة الوجوب الكفائي، لأننا قلنا أن الوجوب الكفائي هو وجوب واحد يسقط بفعل البعض، أما إذا أسندنا إلى كل فرد فهذا ما صار وجوب واحد، صار مجموعة من الوجوبات معي. ولذلك يقول مع تعذر حصول أكثر من واحد الراجع إلى كون الغرض واحدا بنحو البدلية. ولذلك احنا نشوف أن في غسل الميت مشترط ماذا؟ تحقق هذا الفرد من غسل الميت. بعد ما نقول على كل مكلف من المكلفين إذا مات مسلم فعلى جميع المسلمين أن يأتوا لتغسيله، هذا لا يقال، لأن الغرض من أول الأمر متعلق بفعل الكل بنحو يقتضي إتيان كل منهم بفعل يختلف عن فعل آخر. معا؟ نعم. غايته أنه يسقط بفعل بعضهم، نظير ما لو أمر جماعة بأن شخص عنده غرض أمر هؤلاء الجماعة بأن يسقي كل منهم أرض الزرع دلوا من الماء. التكليف في الوجوب الكفائي ليس يماثل هذه القضية، حتى نقول بأن كل واحد له مدخلية في تحقيق الغرض، له إسهام في تحقيق الغرض. الآن أن لو كان لدي مزرعة وأمرتكم بأن كل واحد منكم يسقي هذه المزرعة بدلو، هذا صح، الوجوب استند لكل واحد منكم، ويكون كل فرد منكم له مدخلية في تحقيق الغرض، بينما الوجوب الكفائي ليس بهذه المثابة، وجوب غرض واحد، خاصة أن في بعض الأحيان ندرك هذا جليا. مثل ماذا؟ ولذلك يقول كيف وقد لا يكون المكلف به قابلا للتعدد كتطهير المسجد، أمر واحد، وبعد وحفظ الماء وكسر الإناء، غرض واحد. بعد لا معنى لأن أقول على كل مكلف أن يأتي لكسر هذا الإناء، أنه انكسر بعد تحقق معي. الإشكال الآخر، هذا الإشكال الثاني أيضا اللي وصل بنا الكلام إليه، وأما الإشكال على ذلك بأن لازمه استحقاق ثواب واحد مع امتثال الكل دفعة لوحدة الغرض الحاصل من فعله، وقد أشكل على التفسير السابق بأنه يلزم منه ماذا؟ أي إذا أتى المكلفون بأجمعهم توجه تكليف كفاية لنا بأجمعنا، ثم احنا من الناس الطيبين ولله الحمد قمنا وامتثلنا كلنا التكليف، المفروض ألا يتحقق إلا ثواب واحد. ليش؟ لأننا قلنا أن الوجوب الكفائي حقيقة غرض واحد، فإذا جاء به البعض سقط عن الآخرين، فهنا نقع في إشكالية. مقتضى امتثال الكل ترتب الثواب على فعل الكل، ومقتضى كونه وجوب كفائي تحقق الثواب لفعل البعض وسقوط التكليف بفعل البعض. عرفنا ولا أعيد هذه النقطة؟ أعيد. الآن هذا تكليف، أنا أريد منكم ماذا؟ أن تأتوا بهذا، ترفعوا هذا تخلونه هنا معه، هذا تكليف واجب كفائي واحد، قمتوا كلكم حققتوا هذا معه، شلتوا هذا حطيتونه معا كلكم. المفروض أن ماذا؟ أن بما أن كل واحد منكم أسهم في تحقيق الغرض فيترتب على فعل الثواب جميعكم، والحال أن حقيقة الوجوب الكفائي أنه يأتي به بعض المكلفين فيترتب الثواب على فعل بعضهم، فكيف نوفق بين هذه الإشكالية؟ مقتضى القاعدة ترتب الثواب على فعل الجميع لأنه جاء به الجميع، والحال أن حقيقة الوجوب الكفائي هو فعل بعض ويترتب الثواب على فعل ذلك البعض ويسقط عن الآخرين. شوفوا الإشكال. وأما الإشكال على ذلك بأنه لازم ذلك استحقاق ثواب واحد مع امتثال الكل دفعة واحدة لوحدة الغرض الحاصل من فعلها، وهذا الإشكال أشكلنا به في الوجوب ماذا؟ التخييري، معي؟ لما سبق في نظير هذا الوجه من الواجب التخييري من أن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد الغرض الحاصل، وقد افترضنا أنما الوجوب الكفائي ما له إلا غرض واحد، فالمفروض أن ماذا يصير له ثواب واحد. يقول هذا الإشكال لا يرد. لماذا لا يرد؟ لوجود فرق بين الوجوب الكفائي والوجوب التخييري، فهو مندفع بالفرق ارتكازا بين تعدد الامتثال مع وحدة الممتثل. في الوجوب التخييري صح الممتثل واحد، ها؟ أي الممتثل واحد، وتعدد الثواب مع وتعدد الثواب مع تعدد الممتثل كما ها هنا. افترضنا أن الوجوب الكفائي مجموعة امتثالات يستند على هذا التفسير الثاني، معي؟ يستند كل واحد منها من هذه الامتثالات إلى نفس ذلك المكلف الذي أتى بالتكليف، ولذلك فعله يناقض عدم فعله. ولذلك يقول نعم، حيث يستحق كل منهم أجر عمله بعد فرض وقوعه في محله وكونه دخيلا في حصول غرض المولى وإن كان واحدا. انتبهنا إلى هذا الجواب؟ يعني هناك في الوجوب التخييري عندنا غرض واحد يتحقق بفعل بعض المكلفين، فلذلك لا يترتب إلا ثوابه واحد. هنا في الحقيقة ماذا عندنا؟ عندنا الممتثل متعدد، وجوبات متعددة بناء على هذا الإيضاح والشرح، ولذلك إذا أتى جميع المكلفين بالتكليف استحق جميعهم الثواب. الآن افترضوا الله أمر بالجهاد، والجهاد وجوب كفائي، الغرض منه الذود والدفاع عن بيضة الإسلام، الجميع اشترك في هذا الجهاد، معي؟ تعدد الممتثل، كل واحد له فعل، فكل فعل من هذه الأفعال وإن كان الغرض ماذا؟ هو واحد، بس بما أن الممتثل متعدد فيترتب الثواب باعتبار تعدد الممتثل. انتبهنا؟ ولذلك يقول فهو مندفع بالفارق ارتكازا بين تعدد الامتثال مع وحدة الممتثل كما في الواجب التخييري، وتعدد الامتثال مع تعدد الممتثل كما هنا، حيث يستحق كل واحد أسهم في الجهاد أجر عمله بعد فرض وقوعه في محله وكون الفعل الآتي به هذا المكلف دخيل في حصول غرض المولى وإن كان حصول غرض المولى واحد وهو الحفاظ على بيضة الإسلام. ولذلك يقول الماتي وإلا فلو كان إتيان الكل به دفع موجبا لحصول أغراض بعددهم يلزم التكليف به محافظة عليها. يقول هنا ما في أغراض متعددة في الحقيقة، في تعدد ممتثل، عرفنا الغرض واحد في الوجوب الكفائي بس في تعدد ممتثل، وتعدد الثواب مو لنشوء تكرار هذا الثواب من تعدد الغرض، الغرض واحد نحن نسلم بذلك، ولكن الثواب يتعدد باعتبار تعدد الممتثل لا باعتبار تعدد الغرض. ولذلك وإلا فلو كان إتيان الكل به دفع موجبا لحصول أغراض متعددة بعدد المكلفين كان هذا ما صار وجوب كفائي، صار شنو؟ وجوب عيني، لأن فعل كل مكلف يترتب عليه غرض خاص به، أغراض متنوعة، وإحنا لا نقول بذلك. ولذلك يقول: وبالجملة لا ريب بعد الرجوع للمرتكزات العقلائي والنظر الدقيق في الواجبات الكفائية مثل تغسيل الميت، في ابتناء الوجوب الكفائي على وحدة الغرض من فعل الكل مثل قلنا الجهاد للذود عن بيضة الإسلام المستلزم للاكتفاء بفعل بعض المكلفين في مقابل العدم المحض، لا في مقابل عدم فعل المكلف المقابل لعدم فعل نفسه، حتى نقول أن التكليف منوط بكل فرد فرد من المكلفين، هذا لا نقول به. انتبهنا؟ الأشياء إذا صارت واضحة بهالمثال يصير إيضاحها وشرحها في غاية الصعوبة. ها؟ على كل، كما يرد إشكال على هذا الوجه وعلى الوجه السابق أيضا بأن الواجب الكفائي قد يتعذر قيام شخص واحد به دائما، وهذا اللي ذكرنا مثل الجهاد في سبيل الله، الوجوب الكفائي مو دائما مثل تطهير المسجد وتغسيل الميت. الوجوب الكفائي على أنحاء وأقسام، بعض أقسامه لا بد من تعدد الأفراد في تحقيق الغرض، لذلك الوجوب الكفائي كالجهاد، يا ترى هل لو قام به بعض وأردنا بالبعض شخص واحد جاهد في سبيل الله، هذا هل يستطيع عن ماذا؟ يذب عن بيضة الإسلام؟ كلا، هذا يطير بيضة الإسلام معه مرة واحدة. ولذلك يقول بأن الواجب الكفائي قد يتعذر قيام شخص واحد به دائما أو في بعض الحالات كالجهاد بالمقدار الذي يدفع به الخطر عن المسلمين. والآن نقول، يقول العلماء عندهم فتاوى طبقا لما جاء من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، لا يجوز تعطيل الحج، وحتى في بعض السنوات إذا قل عدد المسلمين قل، وكان لو افترضنا مثلا أن الباقي من المسلمين غير قادر على إتيان فريضة الحج، يجب على إمام المسلمين أن يدفع من بيت المال لإعطاء بعض هؤلاء المسلمين غير القادرين لأداء فريضة الحج حتى لا يعطل الحج. بس يقول أنا أعطي البعض، خلي واحد بس يروح للحج، هذا يصدق على الواحد إنما تعطل البيت الحرام؟ ما يصدق. والحج بالمقدار الذي تتعطل بدونه المشاعر، فهنا ما نستطيع أن نقول أن الإتيان من فرد واحد يسقط التكليف، هذا لا يقال، لأن الدفاع والذود عن حياض الإسلام وبيضته ما يتحقق إلا بفعل جماعة، كما أن الحج لا يتحقق إلا بفعله، ولا يصدق أنه لم يتعطل البيت إلا بفعل جماعة. والحج بالمقدار الذي تتعطل بدونه المشاعر فيمتنع رجوع التكليف به إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد المكلفين، سواء كانت مباينة للتكليف العيني سنخا كما قال الأخند يرحمه الله، أم من أفراده، هي من أفراد العيني، سنخيتها نفس سنخية العين لا تباينه كما قال الأخند، مع كونها مشروطة بعدم امتثال الآخرين كما هو مقتضى الوجه الثاني اللي قلنا سنخ وجوبات، لكن ماذا قلنا؟ مشروطة بعدم امتثال بعضهم، بل لا بد من كونه بنحو خاص، هذا الوجوب الكفائي صالح لتكليف كل فرد بالقيام به استقلالا. أو مع غيره حسب اختلاف الأفراد والأحواء. كما لاحظنا حالة الحاج تختلف عن حالة غسل الميت، وحالة الجهاد للعدو تختلف عن حالة تطهير المسجد معي؟ أي. ويمكن بعد المسجد يلزم أن يكون تطهيره لا يتأتى من قبل فرد، يحتاج مجموعة من الأفراد، فالحالات مختلفة. طيب، إذن اتضح لنا من خلال الوجهين السابقين اتضح عدم تماميتهم، لا الوجه الذي قاله الأخون ولا الوجه الثاني. الوجه الثالث في تفسير الوجوب الكفائي، ما قاله المحقق النائيني، وهو وجه لطيف وإن كان الماتن يشكل عليه، لكن فيه من اللطافة، وفي نهاية المطاف بعد إشكاله عليه يختار ما هو قريب منه، مو يختار نفسه بس، يصل إلى وجه قريب من اختيار المحقق النائيني. شوف ماذا قال المحقق النائيني: أيها المحقق النائيني، ما هو المراد من الوجوب الكفائي؟ يقول الوجوب الكفائي، أولا لابد أن ننظر ما هو المنشأ، من أين نشأ الوجوب الكفائي؟ ملاك الوجوب الكفائي منين جاء؟ لما كان ناشئا من غرض واحد، منشأه وجود غرض واحد هو تغسيل الميت. قلنا الحفاظ على بيضة الإسلام معي؟ أي تطهير المسجد، فد غرض واحد، تعين كونه وجوبا واحدا يتعلق بصرف وجود المكلف، هذا الوجوب الكفائي باعتبار غرض واحد وينشأ من غرض واحد، يتعين أن يكون ماذا؟ تكليف يتعلق بصرف وجود المكلف. مكلف من هو؟ المسلم المؤمن، المؤمن مع صرف وجود واحد من المؤمنين يكفي لامتثال هذا التكليف. لماذا؟ لكون هذا التكليف ناشئا من غرض واحد، هذا كلام المحقق النائيني. أي نجيب لك تمثيل الآن، عندما يأتي العلماء في مباحثهم الأصولية إلى مباحث الأوامر، ألا يقول العلماء إن الأمر يتعلق بصرف وجود الطبيعة؟ يقولون هكذا، لما يقول لك صلي شو المراد بالصلاة؟ يعني صرف وجود الصلاة معي؟ حج، صرف وجود الحج. كذلك ها هنا باعتبار أن الوجوب الكفائي ينشأ من غرض واحد فيتعلق بصرف وجود المكلف. الآن أنا وأنتم مكلفين، صرف وجود واحد من المكلفين يكفي لي تحقيق الغرض، لأنه ناشئ من شيء واحد معي؟ عرفنا شو يقول النائيني؟ طيب، نظير تعلقه بصرف وجود المكلف به، الله لو كلفك بالصلاة، يقول الأصوليون في باب الأوامر أن الأمر تعلق بصرف وجود التكليف. هنا أيضا نحن نأتي بكلام الأصوليين ونقول التكليف تعلق بصرف وجود المكلف، المكلف وهو الإنسان الفرد المؤمن معي؟ إيه. لا، طبيعة وجود المكلف صرف الوجود بغض النظر عن زيد وعمر وخالد وبكر وحصة وعمرة معي؟ إيه. فالوجود واحد مكلف. فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من صرف الوجود، وحينئذ يسقط الغرض ولا يبقى مجال لامتثال الباقين. كما أنهم بامتثالهم جميعا لو أنهم صاروا قوس أوادم كلهم قالوا نريد أن نحصل على الثواب، كلهم جاءوا بالفعل دفعة واحدة، النهين يقول هذا الجميع يستحق الثواب. ليش؟ لأنه تحقق صرف الوجود مرة واحدة، والتكليف تعلق بصرف الوجود للمكلفين، ففعلهم هذا اللي تحقق مرة واحدة يصدق عليه صرف الوجود، كما يصدق على فعل واحد منهم صرف الوجود يصدق على فعل جميعهم صرف الوجود. وبذلك إذا جاء به واحد منهم استحق هو هذا الواحد الفرد الثواب، وإذا جاء به مليار مسلم استحق المليار الثواب، ما في فرق معي؟ لماذا؟ لأن الأمر تعلق بصرف وجود المكلف، أنا صرف وجودي، أنا المكلف المؤمن اللي أنا إذا أتيت بصدق علي صرف وجود مؤمن، أنت صرف وجود مكلف، ذات صرف، كلنا دفعة واحدة جينا به تحقق صرف وجود مكلف، ما أخذ في شيء غير صرف الوجود. كما في الأمر الآن، الأمر في المكلف به وهي الصلاة. طيب أي صلاة الآن عندما يأمرك بالصلاة؟ أي صلاة؟ صرف وجود الصلاة اللي تتحقق في الساعة الأولى والساعة الثانية وفي المسجد وفي البيت وفي الشارع، وهكذا صرف الوجود للصلاة الله أمر به. كذلك ها هنا الواجب الكفاية تعلق بفعل المكلف، لكن أي مكلف؟ صرف وجود المكلف الذي لو جاء به أحمد من المكلفين تحقق صرف وجود المكلف، جاء به جميع المكلفين تحقق صرف وجود المكلف. واضح؟ الماتن عدها هنا يمسك بالنائين بتلابيبه، يقول بس هالكلام جاي تقوله يا أيها المعقل. عندما يقول الأصوليون أن الأمر يتعلق بالمكلف به، انتبه هذا كلامهم صحيح، المكلف به، نتعقل أن يكون الأمر تعلق بصرف وجود المكلف به اللي هو الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة الآن ما بعد تصير، الصلاة الآن مو موجودة، فيقول لك ايتي أيها المكلف بطبيعي وجود الصلاة، بصرف وجود الصلاة، لأن ما لها وجود، بس المكلف المكلف يختلف عن المكلف به، المكلف اللي هو أنا وأنت. هذا لا يقال أن التكليف توجه إلى صرف وجود المكلف، لأن ذاك التكليف يصح أن نقول أنه تعلق بصرف وجود المكلف به اللي هو الصلاة الصوم الحاج، لأن في حال عدم وجوده يتعلق بصرف وجوده، لكن أنا الآن موجود شلون يتعلق بصرف وجودي؟ لا يقال للشيء في حال وجودي بأن صرف الوجود، صرف الوجود يقال للشيء في حال عدم تحققه، معي؟ هذا تعبير مشتقير، بس هو يريد يبين فكرة أنه يصح أن نقول أن التكليف تعلق بالمكلف به لكونه صرف الوجود باعتبار ما لا تحقق، أما في حال المكلف له وجود له تذوت له تحقق، فلا يصح لنا أن نقول إن التكليف تعلق بصرف المكلف به، أي صرف وجود المكلف به، هذا ما يصح. شوف شو يقول، وفيه في كلام المحقق النهيني يرحمه الله أنه لا يتعقل تكليف صرف الوجود، بل هو غير قابل للخطاب والتكليف، لأن التكليف من الإضافات الخارجية التي لا تتعلق إلا بالمكلف الخارجي المعين، تكليف إضافة، والإضافة تتعلق بجميع أطرافهم تتعلق بالتكليف وبالمكلف به والمكلف معه. الآن لاحظوا التكليف صلاة، المكلف به التكليف وجوب، المكلف به صلاة، والمكلف هو زيد. ثلاثة الأشياء الإضافة هذه لا تتحقق إلا من خلال هذا الثلاثي، لأنها إضافة، وفيه أنه لا يتعقل تكليف صرف الوجود، بل هو غير قابل للخطاب. والتكليف ما يقبل التكليف، لأن التكليف من الإضافات الخارجية التي لا تتعلق إلا بالمكلف الخارجي المعين، كما لا تصدر إلا من المكلف الخارجي المعين معي من المولى. وإنما أمكن أن نقول أن التكليف تعلق بالمكلف به على نحو الإطلاق، لأن ما له وجود. عرفنا؟ احنا نأمرك بالصلاة في حال عدم وجود الصلاة، لم في حال عدم وجودها أنت مكلف بها، ما إذا وجدت خلاص سقط التكليف، ما في تكليف. إذا وجدت الصلاة بعد في تكليف خلاص سقط. إذا وجد الحج في تكليف بالحج سقط الحج، الشيء في حال وجوده يسقط معي. ولذلك يقول كما لا تصدر إلا من المكلف الخارجي المعين، وإنما أمكن تعلق التكليف بالمكلف به على إطلاقه، يعني بنحو صرف الوجود، بنحو يكتفى في امتثاله بصرف الوجود، لأنه لا يتعلق به إلا في ظرف، لا يتعلق به في ظرف وجوده. هذا غلط، لا يتعلق به في ظرف وجوده بل في ظرف عدمه، لأنه لا يتعلق به في ظرف وجوده، بل يتعلق التكليف بالمكلف به في ظرف عدمه لا في ظرف وجوده معاه، بنحو يقتضي إيجاده معاه، أي يتعلق به في ظرف عدمه لا يتعلق به في ظرف وجوده. عرفنا؟ عدل عدل التعبير عدل ها؟ عدل. لأن التكليف لا يتعلق بالمكلف به في ظرف وجوده، بل يتعلق بالمكلف به في ظرف عدمه، بنحو يقتضي إيجاده، لأن وجوده ليس ظرفا لثبوت التكليف. الصلاة إذا وجدت ما في تكليف بالصلاة معه، بل وجوده ظرف سقوط التكليف بالامتثال. فلا وجه لقياس المكلف اللي هو المؤمن زيد على المكلف به اللي هو الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة يتوجه التكليف إلى صرف وجودها. لماذا؟ لأنها مو موجودة فيتوجه التكليف إليها. أما زيد موجود فلا يتوجه التكليف إلى صرف وجوده. ولذلك يقول فلا وجه لقياس المكلف على المكلف به في إمكان كونه الطبيعة التي يكتفى فيها بصرف الوجود. فرق بين الأمرين. عرفنا الآن هذا الإشكال الماتن على المحقق النايني، أو أعيد هذا ملخص؟ ها؟ واضح لكم جميعا؟ وصلى الله وسلم وزاد وبالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب.